بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في بيان النقطة السادسة من الحصيلة النهائية لمبحث الأمر في مقام توهم الحظر. تقدم أن كون الفعل المأمور به في مقام توهم الحظر عباديا سيقلل من احتمالاته ويضيق دائرة الإجمال فيه، لأن العبادة لا يعقل إلا أن تكون واجبة أو مستحبة، إن لابد أن تكون مطلوبة، فلا يبقى في البين احتمال الكراهة ولا احتمال الإباحة بالمعنى الأخص، وعليه يكون الأمر مجملا دائرا بين الوجوب والاستحباب. وفي هذه النقطة وجدنا أننا اختلفنا مع المحقق العراقي رحمه الله، لأنه انتهى إلى الاستحباب، وهذا كان يحتاج إلى شيء من التوضيح. المحقق العراقي رحمه الله افترض كما هي العبارة في تقريراته أن الأمر بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب من جهة وقوعه عقيب الحظر أو توهمه يمكن الحكم باستحبابه نظرا إلى قضية ظهوره في محبوبية المتعلق ورجحانه. ففي الحقيقة استفادة الاستحباب حينئذ في العبادات إنما هو لمناسبة خصوصية المورد لا من جهة ظهور الأمر في الاستحباب بعد ارتفاع ظهوره في الوجوب كما هو واضح. يقول احنا لم نستفد الاستحباب لوجود قرينة خاصة على ظهورية على الاستحباب، وإنما لأجل حذف الاحتمالات الأخرى، والاحتمالات الثلاثة الحرمة واضح أن الأمر في مقام توهم الحظر ويدفع الحرمة، والإباحة أيضا تزول لأن هذا عبادة، وكذلك الكراهة، والوجوب حسب الفرض أنه ابتداء أنه لا يوجد مبرر للوجوب، أو مثلا لا يعني احتمال الوجوب أيضا ألغي، فتعين الاستحباب. وتعين الاستحباب ليس ناشئا من قرينة خاصة في الاستحباب، وإنما من خروج الاحتمالات الأخرى عن المسألة. هنا قد يمكن القول أن هذه النتيجة التي يتوصل إليها رحمه الله ليست صحيحة، لأن ارتفاع ظهوره في الوجوب من جهة ارتفاع سبب الظهور المتعارف في الحالات الاعتيادية، وهو انصراف الإرسال إلى المرتبة الأعلى منه عند إطلاقه وخلوه عن القرينة. فلهذا لم نبني على أن الظهور الأول هو الوجوب. لماذا؟ لأنه هذه القرينة السياقية زالت، والمنشأ في زوالها هو كون مصحح للأمر هو دفع توهم الحاضر، وهذا هو ربما يكفي مبررا ومنشأ في تعليل الإرادة الجدية لإطلاق هذا الكلام بهذا الجانب بهذا الأمر. ولكن إذا تأملنا أن هذا الشأن لا يوجب إلغاء احتمال الوجوب وانحصار الاحتمال بالاستحباب فقط، بل يزيل المقتضي الذي يجعل الظهور ينصرف نحو الوجوب في الحالات الاعتيادية فقط، أكثر من هذا ما عندنا. لأن احنا بالحالات الاعتيادية إذا أمر الآمر ومثلا صدر صيغة إفعال للتعبير عن أمره بدون قرينة خاصة نستفيد الوجوب، لماذا؟ لأنه هو واقعا لابد أن يريد إما الوجوب وإما الاستحباب. فعادة الفهم العرفي ينصرف إلى الحصة الأعلى بالتقريبات التي تقدمت منه رحمه الله أو منا، اللي كان الفرق بيننا في هذا الجانب ليس بالفرق الشاسع. لكن على أي حال الفهم العرفي بالحالات الاعتيادية هنا نتعطل تعطله، مو معناه إلغاء احتمال الوجوب، وإنما زوال القرينة الظهورية على الوجوب. وزوال القرينة الظهورية على الوجوب هي مثل عدم المقتضي، من سنخ عدم المقتضي وليست من سنخ مقتضي العدم. وهو غير صحيح، لأن ارتفاع ظهوره في الوجوب من جهة ارتفاع سبب الظهور في الحالات الاعتيادية، وهو انصراف الإرسال إلى المرتبة الأعلى منه عند إطلاقه مع خلوه طبعا من القرينة. يقول نقول إن هذا الزوال، هذا المنشأ للظهور في الوجوب لا يوجب إلغاء احتمال الوجوب وانحصار الاحتمال بالاستحباب فقط، بل إن الوجوب والاستحباب حينئذ سيكونان محتملين على قدم المساواة بينهما لارتفاع القرينة السياقية التي ترجح الوجوب، فيتساوى الاستحباب مع الوجوب من حيث الاحتمال. بعبارة أخرى، إن ارتفاع مقتضي الدلالة على الوجوب ليس مساوقا للمنع من احتمال الوجوب، لأن عدم المقتضي ليس كمقتضي العدم، فالظهور النوعي للأمر في مقام توهم الحظر في العبادات هو الدلالة على المطلوبية الشرعية المجملة، مو يدل على الجامع. هاي النقطة أيضا أرجو التركيز عليها، هو يدل على أن الحكم الشرعي ليس هو الحرمة، وبما أنه عبادة فليس هو تلك الأمور الأخرى، فإذن هو يدل على حكم شرعي مجمل مردد بين الوجوب والاستحباب، مو يدل على الجامع وهو المطلوبي. هي النتيجة راح تصير هكذا، أنه ما راح نستفيد أكثر من الجامع، لكن مو هو من أول قاصد الدلالة على الجامع، وكأنه في مقام بيان أصل المطلوبية، وإنما هو في مقام نفي الحظر والإشارة إلى الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي واقعا ما هو؟ ما معلوم، مجمل. واضح إن شاء الله؟ فيبقى الاحتمال، فالظهور النوعي في مقام توهم الحظر في العبادات هو الدلالة على المطلوبية الشرعية المجملة المرددة بين احتمالي الوجوب والحرمة، ولا يترجح أحدهما إلا بقرينة خاصة. فأنت من ناحية العملية راح تبني على أنه القدر المتيقن الذي وصلك هو المطلوبية، لكن ما تقدر تقول هو الظاهر في المطلوبية بشرط لا، بشرط عدم بيان الخصوصيات. هو ظاهر في المطلوبية المجملة التي هي في واقعها إما أن يكون قد قصد الوجوب أو يكون قد قصد الاستحباب، لأنه لا يخلو بالنتيجة. هو المتكلم هنا حكيم بالمعنى الأخص من الحكمة، فهو لابد أنه يريد شيء واقعا. يبقى ما هو ما الذي يريده؟ في بعض الأحيان قد لا ينصب قرينة على ما يريده، فيبقى الكلام مجملا. وبعض الأحيان قد ينصب قرينة، إذا نصب القرينة نأخذ بها ونعمل على أساسها ونعمل على أساسها. اشتباه له. النقطة السابعة التي يجب الاهتمام بها أيضا ويمكن أن تكون حصيلة للمطلب، أن النهي في مقام توهم الوجوب. احنا الآن تحدثنا عن ماذا؟ عنوان حديثنا عن الأمر في مقام توهم الحظر. فإذا انقلب الأمر وكان لدينا نهي في مقام توهم الوجوب يجري فيه نفس ما تقدم فيفيد نفي الوجوب ولا يدل بحد نفسه على الحكم البديل ما لم تقم عليه قرينة رافعة للإجمال الناشئ من كون النهي مسوقا لدفع توهم الإلزام أو محاطا باحتماله بنحو يرفع عنه مقتضى الإطلاق الطبيعي وهو الحمل على الحرمة. لأن احنا عادة سنقول في باب النواهي بنظير ما قلناه في باب الأوامر أنه النهي اللي هو بهذا المعنى الزجري هذا هو أيضا له مرتبتان، مرتبة فيها ترخيص ومرتبة ليس فيها ترخيص، فهو ينصرف للمرتبة الأعلى وهي التي ليس فيها ترخيص التي ليس فيها ترخيص. ومن ثم نستفيد أن على أي حال النتيجة هكذا ستكون على غرار المطلب السابق، فذلكة البحث مشتركة بين الأمر في مقام توهم الحاضر وبين النهي في مقام توهم الوجوب، والحصيلة التي نستفيدها هي نفي الحاضر في الأمر، نفي الوجوب في النهي، وبقاء واقع مجملا إلا بقيام قرينة خاصة عليه. طبعا ما يحتاج بالنواهي نرجع نعيد المطلب، المفروض هو المطلب هو من هذه يعني روح المطلب هو مشترك بين الأمر والنهي، فإذا هو هنا نذكر المسألة وبعد لا نعيدها في مباحث النواهي إذا وصلنا إليها. واضح إن شاء الله؟ بلي بعد ما نقدر نقول عبادة وكذا، لأنه هو المفروض حتى لو كان عبادة هو ينهى لرفع احتمال الوجوب، فبعد ما نقدر يعني ما نقدر نجيب هاي القرينة الخاصة المورد من يساعد عليه. المبحث السابع، إلى هنا انتهى المبحث السادس، الأمر في مقام توهم الحاضر وما يرتبط به. المبحث السابع من مباحث الأوامر في دلالة الأمر على المرة والتكرار، وهذا المبحث ربما يكون تحديد محل النزاع فيه، طبعا هو أيضا من البحوث العريقة في علم الأصول والتي هي نضجت إلى حد كبير، يعني يشبه البحث السابق من بعض الجهات من حيث أنه مبحوث وملحوظة جوانبه وبالغ إلى درجة عالية من النضج والتحقيق، لكن هذا البحث من يعني لعله الشطر الأهم منه هو تحديد محل النزاع فيه، لأن هو يصير بي أو قابل يعني يصير بي بعض الإرباك والالتباس في بعض جوانبه. المهم أن المبحث يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى في تحرير محل البحث فيه، وينبغي هنا ملاحظة ما يأتي. واحد، في تحرير محل النزاع تركز بالقضية. واحد، أن البحث كما يمكن تصوره في صيغة الأمر يمكن تصوره في مادة الأمر أيضا. ماكو فرق، مادة الأمر تدل على المرة عندما يقول آمرك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو ما أشبه ذلك، أي شيء من هذا القبيل تدل على المرة أو تدل على التكرار. مثل ما صيغة الأمر يأتي فيها الكلام، يأتي الكلام في مادة الأمر، خلافا لبعض الأعلام الذي كأنه حصر المطلب بصيغة الأمر. ربما صاحب الفصول هكذا بحث المسألة. اثنين، أن المراد من المرة يمكن أن يتحقق بالفرد، فيكون المراد من التكرار الأفراد في مقابل الفرد الواحد. صحيح، هذا هو النظرة الأولية للمسألة. ويمكن كما نبه إلى ذلك بعض المحققين، ويمكن أن تتحقق المرة بالدفعة المشتملة على أفراد، توجد دفعة واحدة، فهذا بعد لا يعد تكرار وإنما هو أيضا مرة. ويكون المراد من التكرار الذي يكون في مقابل المرة الدفعات، سواء وقعت في فرد واحد، يعني في أفراد كل دفعة لها فرد، أو في مجموعة أفراد تصير مجاميع من الأفراد. خلينا نوضح القضية. الأول يعني الفرد في مقابل الأفراد، الأول مثل الصلاة والصيام، فإنه لا يمكن أن توجد منه أفراد عديدة في عرض واحد، فيبقى دائرا بين الفرد والأفراد فحسب، ولا تتصور فيه الدفعات. هو يصلي وما يقدر يصلي في نفس الصلاة، يصلي عدة صلوات في نفس الحال. وكذلك إذا يصوم، يصير واحد يصوم عدة أيام في نفس اليوم، مو معقول. وربما ورد في لسان بعضهم أنه يصير عندنا الأفراد بعضها أفراد طولية من حيث الزمان، فالماهيات اللي لها أفراد طولية من حيث الزمان هذه مو قابلة للدفعات، وإنما كلها يصير حالها فرد ومقابلة أفراد. الفرد يعني مرة واحدة، الأفراد يعني متعددة. والثاني من قبيل الصدقة والعتق، فإنه يمكن التمليك قربة إلى الله دفعة واحدة لعدة فقراء. فهنا لما نقول تكرار، إذا واحد تصدق على 10 في نفس اللحظة ممكن، يعني يصدق مو إلا أنه يخرج من جيبه ويعطي وكذا، يملك، يقدر هو بإنشاء واحد ينشئ 10 تمليكات لعشر فقراء وتكون كلها قربة إلى الله، ماكو مشكلة. هذه هنا نش نعبر عنها مرة لو تكرار، يقولون الأصوليون هذه لا تدخل بالمرة، فلازم نلتفت لنشتبه، نحسب أن كل تعدد أفراد تكرار، لا هذه يصير مرة. وكذلك العتق، شوفوا مثلا بالعتق، وعندنا أمر بالعتق ومستحب بالعتق، فحينما الإنسان يعتق كل عبيده وعنده 10 عبيد يعتقهم كلهم في لحظة واحدة، تحققت المرة في العتق، لكنها مرة لها أفراد. وتارة لا يعتق شخصا في الأول يوم من شهر رمضان، ثم في ثاني يوم يعتق آخر، ثم في ثالث يوم يعتق ثالث، وهكذا ممكن. هذا أنا صار تكرار، واضح إن شاء الله. أي ماكو مانع، إحنا مبينا قلنا أنه الدفعة ما مشترط، صرحنا بذلك آنفا، قلنا الدفعة ما مشترط بها إلا أن يصير بها أفراد، وإنما هي قابلة لأن يصير بها أفراد أو يصير بها فرد واحد. الآن ذكرنا المهم أنه نقول هذا الصنف الأول اللي هو ما يقبل الأفراد، ما يصير إلا فرد واحد. أما خلينا نقول نظام الدفعة، إذا صح التعبير نظام الدفعة، لا هو قابل أن يتحقق بفرد وقابل أن يتحقق بأفراد، مو هو له هذه الشأنية، مو مثل تلك الأمور الطولية التي لا يمكن أن توجد أفرادها في آن واحد. يصير الضابطة هذه، إما أنه يمكن أن توجد أفراده في آن واحد فيكون من قبيل الدفع اللي هو قابل لأن يتحقق بأفراد، لكن مو بالضرورة يتحقق بأفراد. يعني إذا شخص اعتق في اليوم الأول ثم اعتق في اليوم الثاني ثم اعتق في اليوم العاشر وهكذا، هذا ماذا نقول عنه؟ تكرار بلا إشكال، لكن هذا التكرار مو مثل التكرار الذي في الصلاة، لأن هو ربما في اليوم الثالث اعتق اثنين، هو نفس هذا يعتبر دفعة إضافية. ولو فرضنا في اليوم الأول اعتق 1000، في اليوم الثاني اعتق 1، في اليوم الثالث اعتق 10,000، نفس الشيء، هذا نسميه يدخل في هذا الباب بعد. وإن تعددت الأفراد في وجودها الزماني فهو تكرار، سواء كان الموجود منها في كل زمان فردا أو مجموعة أفراد توجد دفعة واحدة. هذا هم تصريح بما نحن بصدده وما بيناه آنفا. وإذا الآن اتضح المراد من المرة والتكرار في بيان محل الكلام. الثالث أن الفرق بين مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد وبين هذا البحث بناء على إرادة الفرد من المرة وإرادة الأفراد من التكرار غير خفيين، المفروض يصير عندنا التفات، هذا البحث غير ذلك البحث. عندنا بحث وربما هم نعرض له مفصلا وحسب الظاهر طرق سمعكم، أن الأمر يتعلق بالطبائع أو يتعلق بالأفراد. عليكم السلام، واضح إن شاء الله؟ هذا البحث يذكر، وهناك كلام أنه هو يصل إلى الأفراد أو لا يصل إلى الأفراد، وإنما يقف عند الطبائع. هذا البحث، يعني ذلك البحث، ليس هو نفس مطلبنا ومحل كلامنا. لماذا؟ لأن البحث في تلك المسألة إنما هو عن دخل الخصوصيات الفردية وعدمه في متعلق الأمر. يعني في متعلق الأمر تؤخذ الأفراد، بهذا الشارع يلحظ الأفراد، يلحظ المشخصات المميزة بين النوع الواحد مثلا أو لا يلحظها، فقط يلحظ الجامع، يقف عند الجامع لا ينزل إلى الأفراد، صحيح؟ وفي المقام يكون البحث عن أن متعلق الأمر هل هو وجود واحد أو وجودات. وهذا الشأن غير ذاك. إذا كان المراد مثلا بنينا على التكرار ما بنينا على المرة مثلا، يعني ماذا؟ يعني أن المتعلق الأمر هو وجودات عديدة. أما إذا بنينا على المرة يعني وجود واحد، فالملحوظ الوحدة في مقابل التعدد، بينما هناك الملحوظ المصداق في مقابل العنوان والطبيعة. إن شاء الله واضح الفرق بينهما. وفي المقام يكون البحث عن أن متعلق الأمر هل هو وجود واحد أو وجودات، كما أن الفرق بين القول بالتكرار والقول بالانحلال لا يكاد يخفى، فإن معنى الانحلال يعني الحلال يعني ماذا؟ يعني الأمر لا يقف عند الطبائع وإنما ينحل يتعلق إلى بالأفعال. صحيح، هو لهذا قاعد نقول انه احنا فذلكة البحث وجهة النزاع في المرة والتكرار هي غير البحث في تلك المسألة. هناك عندنا مسألتان، احنا الان نبين بين الفارق الدقيق بين المسألتين، مسألة ان الامر يتعلق بالطبائع او يتعلق بالافراد، ذيك احنا نلاحظ بها انه يقف عند الجامع المشترك او ينزل الى المشخصات والخصوصيات، ذيك مسألة مستقلة عن مسألتنا، وهي أنه هل أن الأمر يتعلق بوجود واحد أو بوجودات عديدة، هذا غير ذاك.
قصدي يعني لو هيك تصير العبارة أنه هنا لا يتعدى على الأفراد وهنا فرض أنه يتعدى على الأفراد ثم الأفراد واحدة أو متعددة.
لا مو بالضرورة أنه
المرة والتكرار فرض أنه يتعدى على الأفراد، أما هناك هو يقف عند الطبيعة ولا يتعدى على الأفراد.
يعني قد يكون من انتهى، انا هم خطر في بالي هذا لكن احتطت لانه كنا نشوف انه الادله والكذا، ربما البعض ممن يبني على المره لا يبني انه يتعدى على الافراد ويقول ما دام هو واقف عند الطبيعه هو هذا راح يقتضي المر، فاذا يعني بعد ما نقدر نقول أنه وقد هو يبني على الطبيعة لكن يقول أيضا هو ملحوظ الأفراد، يعني بالحقيقة ما أقدر أجزم بالقضية، فقلنا ماكو داعي إحنا الآن نبني كأنه على النتيجة، قدر المتيقن أنه هذا جهة البحث فيه مختلفة عن ذاك، يصير هذا أحد. على أي حال، كما أن الفرق بين القول بالتكرار والقول بالانحلال لا يكاد يخفى، فإن معنى الانحلال أن يكون الحكم الواحد لفظا، الحكم الواحد لفظا أن يكون يعني يصدر بصيغة أمر واحدة بقول واحد، أن يكون الحكم الواحد من الناحية اللفظية والقولية بقول واحد يصدر، أن يكون منحلا بعدد أفراد موضوعه، فيصير كأنه عندنا أحكام عديدة في قوة أحكام عديدة، مو في قوة هو واقعا يوجد عندنا أحكام عديدة، إما بالظهور اللفظي كما في موارد العمومات كأن يقول المولى أكرم كل عالم، لفظ واحد بس هذا إيش راح يصير معناه؟ أن كل عالم يجب أو يستحب إكرامه، صار عندنا أحكام منحلة بعدد أحكام بعدد موضوعها وهو العلماء، صحيح؟ العالم هو موضوع الحكم، فعندنا أحكام بوجوب الإكرام متعددة بعدد العلماء بعدد الموضوع، واضح إن شاء الله؟ وإما بالقرينة الخارجية كما في قوله تعالى أحل الله البيع، فإنه وإن لم يشتمل على أداة العموم إلا أنه حيث لا معنى لحلية بيع ما، أنه بيع واحد من البيوع أحله الله كلش يصل المعنى غير مناسب، شنو فائدة أن واحد يقول أنه أحد البيوع أحله الله؟ مثلا إذا أنت وردك أمر مثلا أكرم فقيرا أو تصدق على فقير، هذا جدا معقول، أنت لازم أن تصدق على فقير واحد، ماكو مشكلة، لأن الأمر تعلق بالطبيعة المفردة مو بالجمع المحلى بالألف واللام، فهو عادة من يقول تصدق على الفقير، تصدق على الفقير يعني ماذا؟ يعني أحد الفقراء إذا تصدقت عليه تكون قد حققت المطلوب. زين من قال أحل الله البيع؟ إحنا ما نفهم الأمر بهذا الشكل، نفهمه بنحو مختلف، مع أنه ما قال أحل الله كل بيع مثل ما قال في المثال السابق أكرم كل عالم، لا أحل الله البيع، فهو في قوة قوله الفقير لكن المفاد مختلف هنا، لماذا؟ لمناسبة الحكم والموضوع، الحل والبيع جدا غير مناسب أن يكون أن تكون الحلية لأحد البيوع، يعني إطلاق مثلا يصير بدل لأحد البيوع. شلون؟ فهو شنو فائدة هذا؟ أن رب العالمين يقول لعباده أنه قد أحل لهم بيعا من البيوع. زين أي بيع؟ شنو الفائدة من هذه القضية؟ بينما إذا يقول ما أحل الله البيع يعني هو طبيعة البيع، يعني كل أفراد البيع هو أحلها إلا مستثني. بعد هو يجي تخصيصات وذي تصير مخصصة بعد لهذا أو مقيدة لهذا. فهنا اللفظ وإن كان هو طبيعة ولكن المفاد يشبه مفاد أكرم كل عالم. هنا صار عندنا حكم الحلالي حلية البيع، بأي معنى؟ بمعنى أن كل بيع فهو محلل، سمحلل ولو بمعنى صحيح أو محلل بمعنى جائز على الكلام الذي مر عليكم في محله. فإنه غير مشتمل على أداة العموم إلا أنه حيث لا معنى لحلية بيع ما لا بد وأن يكون الموضوع كل فرد من أفراد البيع. وعلى كل تقدير التكرار في موارد الانحلال إنما يكون في نفس الحكم، فإنه يرجع إلى أحكام عديدة لكل منها جعله وطاعته ومعصيته. وهذا بخلاف التكرار في المقام، فإنه يكون في متعلق الحكم مع وحدة الحكم في مقام الجعل. يعني عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى مثلا بالصلاة ونستفيد التكرار، هو الحكم بتشريع الصلاة متعدد وهو واحد، يبقى هذا إلى أفراد. بينما الحكم بحلية البيع أو الحكم بوجوب إكرام كل عالم هو صحيح لسانا، يعتبر أنه واحد، لكن هو في حقيقته احنا كل عالم هو له حكم. المهم هذه الجهة، أنه في التكرار نفرغ عن وحدة الحكم، في ذاك بحث الانحلال نفترض بناء على الانحلال نفترض تعدد الحكم. يبقى الآن كيف نستفيد هذا الدلالة تامة أو متامة، ربما هذا نختلف فيها أو يحتاج إلى مناقشة في كل مثال. هذا مو هو غرضنا، ليس البحث في الأمثلة وما نستفيد منها، إنما المهم هذه الجهة اللي لا تخلو من دقة، أرجو أنه ما تخفى على الأخوة، أنه في حالة الانحلال لابد أن يكون معنى الانحلال. يعني ماذا؟ يعني هو إحنا عندنا حكم لفظا واحد لكن هو حقيقة أحكام متعددة. فإذا تقول لي لا أحل الله البيع، هو أحل طبيعي البيع، ليه؟ ما يخالف، إذن هذا مو انحلال، هذا صار في شيء آخر لا بأس. لكن إحنا إذا بنينا على الانحلال أيا كان مثاله، معنى الانحلال يعني هذا الشيء الذي يبدو قولا أنه واحد وفي حقيقته منحل، يعني في واقع متعدد منحل إلى أحكام عديدة. بينما في التكرار المفروض إحنا نبحث عن أن الأمر هو أمر واحد يقتضي المرة أو التكرار، يعني أمر واحد. زين شوين جهة التعدد؟ جهة التعدد مو في نفس الحكم في جعل الحكم، وإنما جهة التعدد فيما يقتضيه هذا الأمر من تعدد لمتعلقه. وأنت عندك وجوب المفروض أنه إلى متعلقات كثيرة، لكن وجوب واحد، حقيقة وجوب واحد. واضح إن شاء الله؟ الفرق الجوهري بالطاعة والمعصية ربما ما يبين الفرق. خلي أوضح هذه القضية حتى الكتابة قد لا تكون تامة، يعني وإن كانت هي مقتبسة في الجملة مع توضيح وتفصيل أيضا من بعض الأعلام من السيد الخوي رحمه الله، لكن بالنتيجة هي بعدها مو وافية بالمطلوب. إحنا المهم في الفرق بين الانحلال والتكرار أنه في الانحلال يوجد لدينا أحكام متعددة في قوة جعولات متعددة، هي قد يكون في مقام الإنشاء وأنشاها بقول واحد لا بأس، لكن هي في حقيقة في قوة تشريعات متعددة. هذا معنى الانحلال، كأنه عندنا تشريعات عديدة. أما في التكرار لابد أن نفترض أن التشريع واحد، وإذا كان حقيقة التشريعات متعددة أصلا هذا ليس في باب التكرار، لا يدخل في باب التكرار ولا يصلح حجة على القول بالتكرار، وإنما هذا انحلال. واضح إن شاء الله؟ وإن كنا نذعن أنه في الانحلال هو ما دام تشريعات متعددة طبيعي راح يصير لها إطاعات متعددة أو عصيانات متعددة، كل شيء بحسبه، يعني هذا بعد لا مفر منه. في باب التكرار أيضا يمكن أن يكون لدينا عصيانات وإطاعات متعددة، ممكن، وإن كان هو التشريع واحد، لأنه يمكن أن يكون قد أطاع في بعض موارده، أطاع وفي بعض موارده عصى، مع أن الجعل واحد والتشريع واحد. واضح إن شاء الله؟ مثلا الحكم باستحباب الصدقة، هذا هو حكم واحد، تشريع واحد، يستحب الصدقة حسب الظاهر طبعا من الأدلة، يعني من نريد أن نخبر عن الله، بس هو هذا الظهور الذي يتراءى لنا أنه أدنى تشريع واحد باستحباب الصدقة، غير سأكون تشريعات خاصة، الصدقة في أول الشهر والصدقة في يوم الفطر، ذاك مطلب آخر، لا هو أصل تشريع استحباب الصدقة. استحباب الصدقة شنو هو؟ هو تشريع واحد، متعلقاته يمكن أن تتعدد. وكذلك استحباب صلة الرحم، استحباب بر الوالدين وما أشبه ذلك منه. بعد هذا ما نقول عنه انحلال، نقول عنه أمر هو يفيد التكرار، مو مرهون بالمرة. واضح إن شاء الله؟ أما الانحلال لا، هو الحكم الواحد، يعني القول الواحد الذي هو في حقيقته يشتمل على أحكام عديدة. قد البعض يقول أصلا إحنا ما نقبل الانحلال، إحنا ما بانين على الانحلال، إحنا بانين على الطبع. لا بأس، هذا بعد راح يصير مذاقك في تلك المسألة، هذا بحث آخر. لكن المهم إذا قلت بالانحلال لابد أن تلتزم بأنه توجد لديك أحكام وجعولات عديدة، بينما إذا قلت بالتكرار لست ملزما بأن تقول ذلك، بل أنت ملزم بأن تفترض أن الحكم واحد وأن متعلقاته عديدة. هاي خلاصة المطلب. إذا اختلطن البحثان ربما يلتبس الحال، فمن الآن قبل ما ندخل في الاستدلالات، لأن قد يكون يصير عندنا استدلالات لفظية واستدلالات عقلية، قبل ما ندخل بالاستدلالات خلي نحرر محل النزاع ونفكك بينه وبين ذيك المسألة الأخرى. إن شاء الله واضح صح؟ والحمد لله رب العالمين.